انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مستمعينا الكرام، انتظرونا يوم الاربعاء والخميس من كل اسبوع في شهر رمضان المبارك مع جلسات رمضانية نتعرف فيها على النفحات الربانية والعطايا الإلهية والوصايا النبوية. استنوني أنا دكتورة هبة عجينة في جلسات رمضانية على راديو تسعينات اف ام.
جلسات رمضانية مع دكتور هبة عجينة كل يوم أربع وخميس الساعة 10:15 بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، مستمعي إذاعة تسعينات اف ام. معادنا النهاردة مع جلسة جديدة من جلساتنا الرمضانية، والنهاردة عايزين نتكلم عن أهم المنح والمنن اللي منحها الله سبحانه وتعالى للأمة. فعايزة حضرتك تكلمنا عن ما اختص به الله سبحانه وتعالى أمتنا الكريمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين وعلى آله وأصحابه السادة الطيبين، وبعد. بداية، الحق تبارك وتعالى من على هذه الأمة بمنن عظيمة، سواء كانت هذه المنن في ملكها الذي عم ربوع الأرض، أو في الأرض التي وجدت عليها وحباها الله عز وجل بالخيرات والثروات وحتى طبيعة الجو وغيرها من النعم العظيمة. ومنحها الله تبارك وتعالى في باطن أرضها من الخيرات ما لا يعد ولا يحصى، وكذلك ما أنزل الله عز وجل عليها من الخيرات من السماء. فهذه الأمة منحت بعطايا ربانية ومنح إلهية لم تحم بها غيرها من الأمم. لذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم، لعل هذا الحديث جامع، الحديث رواه ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى للأرض، إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي ألا يجعل هلاك أمتي بسنة عامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن الله قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليها من بأقطارها، وإنه مما أخاف على أمتي الأئمة المضللين، وإذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع إلى يوم القيامة، وإنه سيظهر 30 كذابون كل يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. صدق صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من دلائل النبوة أو نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحق تبارك وتعالى زوى له الأرض فأراه مشارقها ومغاربها. وهذه أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله توى له الأرض ورأها كأنها صغيرة أمام عيني، فرأى مشارقها
ومغاربها
ورأى أن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها، أي سيبلغ المشارق والمغارب، وكان كذلك. وأن الحق تبارك وتعالى وهبهم الأحمر والأبيض، إيه؟ كناية بأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم ملك إيه؟ كسرى يعني الروم. وفارس. أعطاهم الملك، فكانت فارس أو الذهب والروم الفضة، فأعطاهم كناية على أن ستفتح الأمة الإسلامية أو الأمة بصفة عامة، ستفتح بلاد فارس وبلاد مين؟ أو بلاد الروم. وقد كان ذلك على عهد الخلفاء الراشدين ومن والدولة الأموية وغيرها، فوصلوا إلى مشارق الأرض ومغاربها، يعني وصلوا إلى طنجة في أقصى المغرب، ووصلوا إلى السند في أقصى المشرق، وصلوا إلى أماكن بعيدة جدا، وانتشر فيها دين الله عز وجل، ورفعت الراية راية الإسلام، وشع نوره على بقاع الأرض. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتخوف منه الأئمة المضللين. هؤلاء الأئمة هم الذين نسأل الله العفو والعافية قد يضللوا الناس عن أمور دينهم، وحينما يضلل الأئمة الناس عن أمور دينهم تتفرق الأمة وتتمزق، فيتمزق صفها ويتفرق جمعها، وهذا ما حدث حتى في هذه الآونة الأخيرة من الزمن، حتى رأينا أنهم يقتتلوا فيما بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل فأجاب الله له سؤاله، أعطاه سؤله: يا ربي لا تجعل هلاك أمتي بسنة عامة، أي لا بالجدب ولا بالقحط ولا بالجوع ولا العطش، ألا يهلكهم فلا ينبت لهم زرع غزة. فاستجاب الله عز وجل نبيه ذلك، فترى البلاد بفضل الله جل وعلا يعني رابية، فيها من فضل الله جل وعلا ما فيها
نعم.
من الخيرات سواء في الزراعة أو مجال الصناعة أو غيرها، وهبات عظيمة في ثروات في باطن الأرض من الثروات، وما ينزل الله عز وجل عليهم من خيرات السماء. وبعدين فأعطوا له هذه، بس ربنا حط له حتة بقى، إن لساء إلا إني إذا قضيت، فربنا أعطوا له حتتين دول، قال: وإن الله قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاني فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكم بسنة عامة فلا هلك الأمة بالجوع والعطش أو الجدب وغير ذلك، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي يحتل بلادهم ويأكل ثرواتهم وغير ذلك،
يعني العدو منهم فيهم.
لا بس قال: حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أي يقتتل فيما بينهم. وهذا ما قام به الأعداء الدين، وبدأها من بداية عبد الله بن سبأ حينما فرق الأمة وحرض الناس على عثمان بن عفان حتى قتلوه، حرض الشباب وغيرهم من الأمصار حتى اجتمعوا على ذلك الرجل الصالح فقتلوه، فمات شهيدا مظلوما رضي الله عنه أرضاه، عثمان ذي النورين. إذن فهم هذا شغل الشاغل للعدو، أولا أن تفرق تسد، ففرق الأمة تسد. وبدأ هذا الأمر يستمر إلى أن وصلنا إلى أرض إحال في تفريق الأمة وتمزيق جسدها، في تفريق الأمة وتمزيق جسدها، حتى صارت دول متعددة، مع أنها أمة واحدة مترابطة،
وجوه الدول
صارت جماعات مختلفات أو فئات متناحرة، نراها في بلاد العراق وبلاد سوريا وغيرها من البلاد، ونراها أيضا لما حدث بعض الأيام في بلادنا. بس ليه؟ لأن هذا يؤدي إلى ضعف الأمة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم وهيبتكم بسبب الاختلاف. كذلك الحق سبحانه وتعالى وهب هذه الأمة أن قوتها في وحدتها، وهذا ما يعني قوتها في وحدتها، قوة الأمة دائما في تماسكها بدين الله، وتماسكها بحبل الله المتين، وتماسكها بهدي نبيها صلى الله عليه وسلم، تماسكها بالتعاون والتراحم والتسامح والتكافل والتضامن فيما بينهم حتى تكون جسد واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد إيه بسائر الحمى. وبعدين المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كلما اجتمعت لا يستطيع عدو أن يمزق صفها أو يكون له الغلب عليها، لأنها معتصمة بحبل الله جل وعلا. إذن فهذه المنح الربانية التي وهبها الله عز وجل لهذه الأمة، كان يجب على الأمة أن تكون دائما متمسكة بدين الله جل وعلا الذي وهبها هذه النعم. حتى ليه؟ لأن المعاصي تزيل النعم، المعاصي تزيل النعم، معصية الله جل وعلا تذهب الهيبة وتضعف القوة وتمزق الصف. ولذلك وهذا ما وقعت فيه الأمة في هذا العصر، فيجب على هذه الأمة في هذه الأونة من الزمن أن تعود إلى هذا الحديث النبوي الشريف. فإيانا والأئمة المضللين أيا كان وضعهم وأيا كانت مكانتهم، فعلينا أن نكون دائما متمسكين بحبل الله عز وجل وبكتابه الكريم. ثم من المنح أيضا أن سيظهر في الأمة هذه 30 كذبا، كل الناس يقول أنه نبي وأنا خاتم النبيين، إيه لا نبي بعدي ولن يعبد أي، يعني لن يعبد أحد من دون الله جل وعلا. قضي الأمر. قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خالفهم أو لا يضرهم من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم إيه كذلك. وهذه الطائفة هي برضو فيه، لأن الخير فيه وفي أمتي إلى قيام الساعة، فهذه خيرية من الأمة. كل من تمسك بدينه وصار على نهج نبي صلى الله عليه وسلم فهو من هذه الفئة الناجية، الناجية المتمسكة بحبل ربها، أي بحبل الله الدين.
إحنا عايزين نتكلم على التمسك بحبل الله المتين وحالنا وحال الأمة في الظروف الراهنة حاليا، وحال العرب وما يسود بين الأمة العربية والإسلامية حاليا. هنتكلم عن التمسك بحبل الله بعد الفاصل ونرجع لكم تاني.
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
في الظروف الحالية حضرتك احنا في تشتت واضح وكبير بين الأمم، وفي قلق وتوترات، وده أظن أنه يرجع لعدم الوحدة. فرأي حضرتك إيه وديننا الكريم بيقول إيه في الموضوع ده؟
نعم، وطبعا بداية إن الحق سبحانه وتعالى أمرنا بالوحدة حتى لا نهون على أعدائنا، لأن هناك صراع بين الحق والباطل، وصراع بين الكفر والإيمان، وصراع بين الضلال والرشاد. فلابد إيه أن نتمسك، والله سبحانه وتعالى دائما مع الحق.
أيوه.
ومع المهتدين ومع المتقين ومع المؤمنين. والله تبارك وتعالى يعني لا يحب الكافرين ولا يهديهم سبيلا. لكن إذا اختلفنا،
أيوة،
وإذا عصينا صرنا سواء بسواء في معصية الله جل وعلا، فكيف يكون النصر وكيف تكون الوحدة؟ الله تبارك وتعالى أمر، وأمر الله عز وجل التزام يجب أن نلتزم به.
أيوة.
قال تعالى بعد أن نادى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
فألف
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالله تبارك وتعالى بعد أن نادانا بنداء العطف والمحبة والمودة بين العبد وربه، فنادانا بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي متمسكون بدين الله. ثم أمرهم بأن يعتصموا بحبل الله، أي بدين الله جل وعلا، وألا يتفرقوا. ففي الاعتصام قوتهم وشدتهم ونصرهم وتأييدهم، وفي التفرقة خزلانهم وضعفهم وهوانهم.
حضرتك على شايف عدوه. إيه سبب الفرقة اللي احنا فيها حاليا؟
نعم، هو إن شاء الله. فإذا كان لابد إيه أن يكون هناك اعتصام بحبل الله، فالتفرق هو سبب الضعف، وهذا ما حدث. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، أي أن الله يأمرنا بالوحدة، والذي يخرج من هذه الجماعة، أي جماعة الأمة، يخرج منها حتى ولو خرج بجماعة أو خرج بفئة أو خرج بطائفة.
أيوة.
وخرج، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، أي ماتت سوء والعياذ بالله. ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة، أو يدعو لعصبة، أو ينصر عصبة، فقتل فقتل الجاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها فليس مني ولست منهم. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من كل من يفرق جسد الأمة أو يخرج عليها، سواء بأن يضرب ضربا عشوائيا،
أيوة،
فيقتل البر والفاجر ويقتل المؤمن وغير المؤمن. القتل في صفته كله حرام في حرام، إلا في حالة الدفاع عن النفس،
عن النفس. أيوة.
والدفاع الذي شرعه الله عز وجل هو الدفاع عن الأوطان أو الدين أو غير ذلك،
المال والعرض.
نعم. لكن من خرج بقى عن الجماعة حينما يخرج زهوة أنه له طائفة أو له فرقة أو له فصيل أو غير ذلك، وزهوته في ذلك بزعامة هذا ثم ينشق على الأمة، هو بذلك هنا كسر ظهر الأمة. فرق صفها
ما عمل لهاش دعم، يعني
مزق الصف
ولا جهاد. ولا جهاد.
هذه الحالة قد يقتتل لأنه يرضى عن طائفته فقط، ويكره الطوائف الأخرى، وهكذا الحال، فتتفرق الأمة. وهذا ما يعمل عليه أعداء الله دائما، أن يفرق، أنهم لن يعلمون جيدا، هم يعني يعلمون جيدا أنهم لا غلبة لهم على هذه الأمة إذا
اجتمعت
وتوحد صفها. لا غلبة لهم، ولكن متى يعني ينتصر عليها؟
إذا فرق تسد.
فصارت فرقا بقى، وبدأوا يلعبون على، يعني بدأوا يركزوا على هذه النقطة، هذا شيعي وهذا سني وهذا كذا وهذا كذا، بدأوا يدسوا هذا السم في نفوس الأمة أو في الأمة في جسدها، حتى فرق جمعها ورسم لهم حدودها وغير ذلك. وبهذه ونشأ بقى الحروب بينها وبين بعض، تجد دويلة إسلامية تقاتل بعضها بعضا، ثم هي السوق للسلاحي، أولا الرواجل السلاحي، ويتخلص من إيه، من يعني يضعف بعضهم بعضا ويظهر هو القوي الوحيد في هذه الأمة. وهذا ما تقوم به الحملة الصهيونية في هذه الأيام. اليهود هذا شغلهم الشاغل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عهد الخلفاء، ثم عهد الصحابة، هم شغلهم الشاغل تفريط جسد الأمة حتى يتحقق حلمهم الذي يزعمونه بطلانا وبهتانا من النيل إلى الفرات. وإن شاء الله لن يكون إن شاء الله لن يكون أبدا، لأن نهايتهم كما بين بصلاة، يعني ستقاتلون اليهود فتقتلونهم، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر أو الشجر، فيقول الحجر
ورائي
والشجر يهودي. إلا شجر الغرقد أقبل يا مسلم فإن ورائي يهودي فاقتله، سيتكلم الحجر. وهذا دليل على أن الأحجار والأشجار والجمادات هي أصلا عابدة لله جل وعلا
ومسبحة
بربها، وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سيتكلم الحجر وسيتكلم الشجر، أقبل أيها المسلم إلا شجر الغرقد وهم يزرعونه الآن. ليه؟ لأنه حتى لا يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. يعني
إيه شجر الغرقد ده؟
هذا شجر نوع من الشجر ستزرعه اليهود، يزرعونه الآن، يعني
هم حاليا بيزرعوا
لأنه هذا الشجر الوحيد اللي مش هيتكلم. فهم يزرعونه، سبحان الله، يعني ربنا. إذن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أخبر عما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. في الخطبة الطويلة التي خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من صلاة الفجر إلى الظهر، ثم من الظهر إلى العصر، ثم من العصر إلى المغرب، فخطب على ما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة،
من الفجر إلى المغرب، حفظه
من حفظه ونسيه من نسيه من الصحابة، يعني إذن فلا بد، طالما أن الأمر كذلك فلا بد للأمة من أن تجتمع كلمتها. ونحن في أشد الحاجة إلى هذا الأمر في هذه الأونة من الزمان، خاصة وقد تكالبت عليه، ضاعت العراق وضاعت سوريا، وهم الآن يريدون تدمير إيران، ثم بعد ذلك سيكون الدور على الله أعلم على من، ولكن هم في مجنداتهم في الأجندة. هذه بعد أن تضعف هذه وتنتهي قوتها، ثم الأخرى تنتهي قوتها، ثم إلى أن تصير الأمة هزيلة، فيستبيح بيضتها كلها، يستبيح خيراتها وثرواتها وأرضها وهذا إن شاء الله يعني لن يدوم طويلا. فإذا كانت الأمة في حالة ضعف في هذه الأيام، إن شاء الله لابد أنها ستستفيق. دائما بعد الضيق يأتي الفرج، يعني دائما، وبعد ظلام الليل يأتي نور الفجر. فإن شاء الله ستستفيق هذه الأمة، والله لو استفاقت وانتبهت ولو للحظة بس، تجتمع الأمة على كلمة واحدة ويجتمع صفها، والله ما تجر عليه أحد، والله ما تجر عليه أحد. وهذا نحن نرى دولة وحيدة فريدة وهي إيران، دولة وحيدة فريدة أضاقتهم الأمرين، وصاروا يعيشون تحت الأرض مختبئين. أين قوة؟ أين ما تظهر على الساحة؟ قاتل وجها لوجه، هم لا يضربون إلا من أعلى، لأنهم ليس لهم قدرة على المواجهة أبدا.
أيوه.
حتى إذا أراد المواجهة يأخذ منهم من يجعلهم يقتل بعضهم بعضا في المواجهة، لكن هو لا يقاتل وجها لوجه. وهذا يبين جبنه، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أيوة هم اليهود، لا أبدا، استحالة يقاتل وجها لوجه. أحيانا يخاف من طفل صغير يمسك حجرا، يخاف أن يواجهه وهو معه سلاحه، وهذا يدل على جبنه وأنهم حريصين على الحياة.
ما هي القوة مش بالسلاح، القوة بالإيمان، وهم ما عندهمش إيمان.
يعني هو خلاص دعاهم الله وغضب عليهم وكتب عليهم الشتات، كتبهم أهليا حينما بدأوا يفروا إلى خارج البلاد، تركوا البلاد. طب إيه؟ هل هذا وطنك؟ ما لو وطنك استقر فيه،
مش هيخرج، مش هيسيبه،
لكن
صح؟
لكن هو والله لو تركوا لهم كمان حبل عنان ما بقي منهم واحد، كله يجري لأنه عايز إيش حياته أصلا، يطلع بقى إلى الدولة اللي أتى منها أو إلى المكان اللي جاء منه إلى آخره. فلذلك بقى وجب على الأمة، وجب على الأمة جمعاء شعوبا ومسؤولين، الكل يعود إلى الله جل وعلا ويتمسك بحبل الله المتين ويعتصم به،
بحبل الله جميعا
يعتصم به، يهتم بتربية النشء تربية سليمة، الاهتمام بالمدارس، الاهتمام بالمدارس وحسن تعليم الطلبة فيها. من أراد التعليم حقا فليتعلم، ومن لم يرد التعليم فلا داعي بقى إلى الغش وغير ذلك. لا يشوف صنعة وحرفة يمتهن فيها، والدولة تكون مسؤولة على ذلك. مش نجح فيها خلاص، إذن هناك سوق العمل يتطلب الكثير من المهن والحرف.
أيوة طبعا.
وهم ليسوا أفضل من أنبياء الله.
لا
فما قام قصة سب أن ما من نبي إلا واحترف. قالوا حتى أنت رسول، قال حتى أنا كنت أرعى الغنم على قرية لقريش. إذن فالمهنة ليست عيبا بل متحا.
أيوة.
فهم ليسوا أعظم من أنبياء الله.
بيبقى عالي على المجتمع بدل ما يبقى عالي.
داود عليه السلام وسليمان عليه السلام وإدريس عليه السلام ونوح علي، كلهم كانوا أصحاب حرف ومهن. فالذي لا يستطيع أن يتعلم وينهي من العلم، إذن عليه أن يمتهن مهنة يسد به حاجته ويرفع به أمته، يبني مجدا لأمة. وأن يتعلم وأن يعمل الكل من أجل الله، أن يتعلم المتعلم من أجل الله، فإن صار عالما فيعلم من أجل الله. فالمهندس يتعلم الهندسة لأجل الله لا لأجل أن يقال كذا، والطبيب كذلك، والمدرس كذلك، والحاسب كذلك، وأي إنسان في مهنته حتى العامل في مصنعه كل نراقب الله عز وجل يبني مجدا من أجل الله جل وعلا، يبني أمة كما كان الصحابة عليهم رضوان الله كذلك، بنوا أمة من العدم.
يعني مشكلتنا دلوقتي الاعتصام بحبل الله، وده اللي حضرتك بتوصي بيه للأمة في الفترة الحالية. نعم. اللي احنا فيها.
نعم، لا ملجأ لنا من إلا ذلك، إلا الاعتصام. لا خلاص لنا من تسلط أعدائنا علينا إلا بوحدتنا واعتصامنا بدين الله وتمسكنا به وسيرنا على نهج نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نكون أمة واحدة كما خلقنا الله سبحانه وتعالى وأمره بذلك. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذن لابد أن نعود إلى ذلك، واعتصموا بحبل الله هو مولاكم.
ورسول عليه الصلاة والسلام كمان أكد على الوحدة دي في غزواته، وفي العهود اللي عهدها مع العهود اللي عهد الاتفاقات، يعني اللي اتفقها مع اليهود ومع أهل الجزية ومع، فالرسول عليه الصلاة والسلام برضو أكد على الاعتصام بحبل الله.
نعم. أن يكفي الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.
أيوه.
والحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد واحد، يعني عضو واحد.
يبقى نلتزم بالوحدة إن شاء الله، وربنا يجمع شمل الأمة ونعتصم بحبل الله جميعا. وإلى لقاء آخر في جلسة من جلساتنا الرمضانية مع الأستاذ ربيع محمود. كنت معاكم دكتورة هبة عجينة، وإلى اللقاء.